نيل الوطر في أحكام المطر لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ معكم شيئا من أحكام المطر، وبإذن الله نبتدئ من يوم السبت بالمواصلة في الدروس التي هي الدروس بين مغرب وعشاء في الكتب المقررة، لكن لأهمية التعلم تعلم الطلاب الأحكام أحكام الأمطار، فنحب أن نلقي عليكم شيئا مما نحتاج إليه لنستفيد في أحكام الأمطار. هكذا يا شباب، من يريد دراسة أحكام المطر؟ من يريد دراسة أحكام الأمطار؟ كلنا نحتاج إليها، صح؟ المطر هو الماء المنسكب من السحاب، هذا المطر ما يصب ويسكب من السحاب. وكلمة مطر في القرآن الكريم جاءت على معنيين، كلمة مطر جاءت في القرآن الكريم على كم؟ على معنيين. المعنى الأول المطر بمعنى الحجارة، قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم إيش؟ هات وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من هم هؤلاء؟ هؤلاء قوم لوط، هؤلاء قوم لوط أرسل الله عليهم المطر، لكن هذه الأمطار أمطار إيش؟ حجارة، نسأل الله السلامة والعافية. والمطر الثاني الذي ورد في القرآن المطر بمعنى الغيث، هو هذا الذي ينعم الله به علينا في هذه الأيام. قال الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، والمراد ينزل ماذا؟ الأمطار. والمطر وصف في القرآن الكريم بعدة أوصاف، المطر وصف في القرآن الكريم بعدة أوصاف. الوصف الأول أنه طهور، قال الله وأنزلنا من السماء أكملوا ماء طهورا، فالمطر من السماء هو طهور، يصلح أن تتوضأ به، يصلح أن تغتسل منه، يصلح أن تزيل به النجاسة من الثوب أو من، فهو طاهر. الماء الذي يجري من المطر في الطريق ما طاهر، ماء طهور، فما دام أنه لم تخالطه نجاسة. أحيانا يكون ماء مجاري مع ماء الأمطار، مع ماء الأمطار، هذا له حكم آخر عند الفقهاء، لكن مرادي أن المطر هذا الذي ينزل وأحيانا يمر بجانبك صاحب دراجة نارية المعروف بالمتر، وأحيانا تمر سيارة ويملئ الثياب، بعض الناس يظن أن ثيابه الآن تنجست، هذا ماء طهور، ما هو نجس، ما هو نجس، مع أننا ننصح أصحاب الدراجات النارية المعروفة بالمترات وأصحاب السيارات أن يحافظوا على الناس في طرقاتهم، تجد بعض هؤلاء مثل الذي يتلذذ بمؤاذاة الناس، مثل الذي يتلذذ بمؤاذاة الناس، فيمر بسيارته الناس يمشون بأمان وهو يأتي على سرعة فيتسبب في مؤاذاة الناس بالماء، هذا ثوبه نظيفا وهذا الآن خرج متهيئ للذهاب إلى مكان، إما معه عرس أو معه اجتماع أو معه ذهاب إلى عمل أو ماشي إلى مسجد أو أي باب من الأبواب، المهم أنه خرج من بيته، فيأتي هذا بسيارته ويكون السبب بالمؤاذى له، ربما تعرض له هذا بسبه أو بالدعاء عليه أو بلعنه، ما العبد في غنى عن مؤاذاة الناس، أنت في غنى عن مؤاذاة الناس. السياقة هي فن وذوق، هي فن وذوق، فلما يأتي السائق بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الذي سمعته هذا فيه مؤاذاة لعباد الله ومؤاذاة للناس. وهكذا تجد بعضهم تمر المرأة، معروف المرأة هي أشد حياء من غيرها، فتمر بهدوء وبمشي خفيف، وهو يأتي يسفها بالماء بسرعته ويؤذي المرأة ويؤذي ثيابها وإلى غير ذلك. على هذا الصنف أن يراقب الله وأن يعلم أن المؤاذاة للناس فيها ما فيها من المخاطر، وقد يدعى عليه فيصاب ببلاء لا يطيقه، يصاب ببلاء لا يطيقه. فعلى كل حال الماء هذا النازل هو ماء ماذا؟ هو ماء طهور، صح؟ الوصف الثاني مما وصفت به الأمطار أو مما وصف به ماء المطر أنه مبارك. قال الله: وأنزلنا من السماء ماء أكملوا مباركا، ماء مباركا. ووصف أيضا بأنه رحمة، فالأمطار رحمة للناس. قال الله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا أكمل بين يدي رحمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر يقول رحمة، إذا رأى المطر قال رحمة، والحديث في صحيح مسلم. فالمطر هذا من أوصافه في القرآن أنه رحمة، والمسلمون يدعون الله أن يجعل الأمطار أمطار رحمة لا أمطار عذاب. فالمطر قد يكون مطر رحمة وقد يعذب به الناس، قد يكون عذابا على الناس، فعلى المسلم أن يدعو الله بأن يجعل هذه الأمطار أمطار رحمة. أيضا المطر في القرآن الكريم جاء بمعنى الغيث، المطر جاء مما وصف في القرآن الكريم أنه غيث للناس. فكم من أناس قد أصيبوا بالبلاء والقحط، كما ذكرنا لكم، أخبرني واحد من الإخوة أنه في منطقة لعلي ذكرتها لكم كان معه 40 شاة، ومن شدة الجوع والظمأ وماتت عليه، لم يبقى له إلا قرابة 8 من الأشياء بسبب ما حل بها. فالأمطار يا إخوة هذه رحمة من رحمات الله للناس. تجدون الناس حتى حاليا قلوب الناس ما لها تشعر بالرحمة الآن، مع قلة الأمطار تشعر كأن الناس في عناء، لكن بفضل الله عند نزول الأمطار حصل الرحمة للناس، وتراحم الناس، تراحم الناس فيما بينهم. المطر يا إخوة يعتبر له منافع عظيمة، المطر له منافع وفوائد عظيمة، منها أنه سبب لوجود الأرزاق. وأنزلنا من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تنتفع من الأمطار. فكم يجعل الله عز وجل فيها تنبت الأرض والزراعة والثمار الأشجار والخيرات، سبحان الله. وهكذا قال الله: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه أكمل شجر فيه تسيمون. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وهكذا من فوائد المطر إحياء للأرض بعد موتها، إحياء للأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيضا من فوائد المطر أنه يستفيد منه الناس في السقي وفي الشرب، وهذه نعمة عظيمة، لكم منه شراب ومنه شجر أكمل فيه تسيمون. الأمطار أيضا هناك أسباب لنزولها وهناك أسباب لموانعها، هناك أسباب تمنع نزول الأمطار وهناك أسباب تأتي بالأمطار. فمن أسباب انقطاع الأمطار الذنوب والمعاصي، سبحان الله، الذنب والمعصية ما يشعر الناس أن هذا يغير عليهم الأحوال كلها، يغير عليهم الأحوال. فالذنوب والمعاصي تغير على الناس حتى تؤثر في العالم العلوي كما سمعت. وقد كان عكرمة يقول: التقى ابن عباس وكعب، فقال كعب: يا ابن عباس، إذا رأيت السيوف، إذا رأيت الدماء قد أريقت، فاعلم أن حكم الله قد ضيع، إذا رأيت الوباء قد فشى فاعلم أن الزنا قد فشى، وإذا رأيت المطر قد حبس فاعلم أن الزكاة قد حبست. إذا رأيت المطر قد حبس فاعلم أن الزكاة قد حبست. ومنع الناس ما عندهم فمنع الله ما عنده، منع الناس ما عندهم فمنع الله ما عنده. وقد كان عبد الله بن مسعود يقول: الله عز وجل يحول الأمطار كيف شاء كيف شاء سبحانه، لكن لذلك أسباب وعوامل، أي من ذنوب الناس. والمطر لها أسباب لمجيئها، التوبة إلى الله من أسباب نزول الأمطار. أيضا الله عز وجل أخبرنا أن التوبة إليه من أسباب نزول الأمطار. قال الله عز وجل عن هود أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. من يكمل لنا الآيات؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، تريد المطر توبوا إلى الله واستغفروه. وهكذا أيضا إن طاعة الله سبب لنزول الأمطار، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا الاستقامة على دين الله، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستغفار له عوامل كثيرة من لنزول الأمطار، لنزول الأمطار. فالناس بحاجة إلى الإقبال عليه سبحانه وتعالى. الأمطار له أحكام عند نزوله، من الأحكام التي تأتي أن الشخص إذا سمع المطر أو رأى المطر نزل أن يقول الذكر الوارد. فقد جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. فأنت أيها الأخ الكريم إذا رأيت المطر فقل هذا الذكر: اللهم صيبا نافعا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال رحمة، أي اللهم اجعل هذا المطر مطر رحمة، اللهم اجعل هذا المطر مطر رحمة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المطر قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا مما ينبغي أن يقوله الناس، ولا تهجر مثل هذه السنن، بل المطلوب أن تقول مثل هذه الأذكار، تأتي بمثل هذه الأذكار عند نزول الأمطار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الأمطار وخاف الضرر كان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. هكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خاف من المطر، أن يصاب الناس إما بالغرق وإما بالهدم وإما ببلاء، فكان يقول هذا الذكر. فليحفظ المسلمون مثل هذه الأذكار ويعلموا الناس مثل هذه الأذكار. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد، تعرفون الرعد؟ تسمعون الرعد يا رجال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. على كل، هذه بعض الأذكار التي تقال عند الأمطار. هل حفظتم هذه الأذكار يا رجال؟ من يعيد علينا هذه الأذكار؟ من يعيدها علينا؟ قم، هل حفظتم هذا الذكر؟ إيش تقولون عند نزول الأمطار؟ اللهم صيبا نافعا. الأمر الثاني هات، كان يقول رحمة، يا اللهم اجعله مطر رحمة. سمعتم هذا؟ إذن هذه الأذكار احفظوها يا طلاب العلم. نحن هذه الأيام الحمد لله استريح، الأمطار عندنا كثيرة، فأتوا بهذه الأذكار، أتوا بهذا الدعاء. الرسول كان إذا خاف من الأمطار أن تكون هذه الأمطار يخاف من الضرر كان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. وكان إذا سمع الرعد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هات يا مرشد، إيش كان يقول إذا سمع الرعد؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طيب، هناك أحكام، بارك الله فيكم، هناك أحكام تأتي، هناك أحكام تأتي عند نزول الأمطار، منها الجمع، منها الجمع. الجمع عند نزول المطر يجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا نزل المطر، فلكن لا بد أن يعلم أن هناك أحكام للجمع، لا بد أن يكون هناك أحكام للجمع. أولا، أقوى دليل استدل به جمهور العلماء على جواز الجمع بين المغرب والعشاء هو قول ابن عباس، قول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، أخذوا من هذا الدليل ولا مطر. وقد قال الإمام الألباني لا أعلم، والحقيقة أني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في المطر إلا ما يستفاد من حديث صحيح مسلم وهو الذي ذكر قبل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه كان يجمع إذا جمع الأمراء، أي بين المغرب والعشاء، وهذا قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء. لكن لابد لمن أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء لابد من وجود العذر، من وجود عذر الجمع، وهو أن يكون المطر موجودا في الصلاة الأولى ويستمر إلى الصلاة الثانية، هذا الأمر الأول. الآن مثلا إذا حصل أن المطر جاء في المغرب، انتهينا من صلاة المغرب وقف المطر، لا جمع هنا، لا يجمع ما دام أن المطر قد وقف. لكن صلينا المغرب سلمنا بدأنا نقيم لصلاة العشاء والمطر لا يزال مستمر، هنا بدأنا في الصلاة، يصلح الجمع، يصلح الجمع في هذا الحال. الشرط الثاني، لابد أن يكون الجمع، لابد أن يكون الجمع في الجمع تقديم، جمع تقديم، هذا عند بعض الفقهاء أنه يكون الجمع تقديم، والمراد جمع ماذا؟ المغرب، صلي العشاء بعد المغرب، جمع تقديم، هذا هو المراد جمع تقديم. أيضا لابد من الموالاة، هذا من الشروط، تصلي المغرب وبعدها العشاء مباشرة، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لابد أن تصلي المغرب وتأتي بعدها بالعشاء. وأيضا لابد من إقامة لصلاة العشاء، لابد من إقامة لصلاة العشاء. فالشخص الآن يريد أن يؤذن للمغرب، أذن المؤذن للمغرب وأقام الصلاة، صلى الناس المغرب، ثم يؤذن لصلاة ماذا؟ ثم يؤذن لصلاة العشاء. وأيضا من الذي يعذر عن المجيء إلى صلاة الجماعة؟ ما هو كل شخص يعذر عن المجيء لصلاة الجماعة بسبب الأمطار؟ أولا يقال لك صلي في، إذا قيل صلوا في رحالكم، هذا مما يشرع أن يقوله المؤذن في أذانه إذا جاء وقت، إذا جاءت الأمطار، أن يقول المؤذن للناس صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في رحالكم، ومثل هذه الألفاظ التي وردت. لكن متى يقال للشخص صلي في رحلك؟ يقول الفقهاء يصلي في رحله أولا إذا كان مجيئه في المطر، كان سيأتي من البيت للمسجد في المطر، بمعنى ما هناك مكان يستكن فيه. فمثلا لو أن معنا هنا في الدار بعض الطلاب سمعوا صلوا في رحالكم قالوا نصلي في السكن مثلا، هذا لا، لأنه ما المطر ما سيؤذيك، داخل مسجد، داخل سكن، سكنه في المسجد، وإن وجد في شيء خفيف جدا عليك مسافة ربما خطوات قليلة، فلا يقول الشخص صلوا في رحالكم نصلي في الغرف، نقول لا، الحكم هنا لا تدخل فيه. أو مثلا من بيته في داخل المسجد، من بيته في داخل المسجد كالإمام للناس، إذا كان بيته في داخل المسجد ومستكن لا يقول صلوا في رحالكم قد قال المؤذن، يقول شوفوا لكم من يصلي بكم أنا سأخذ بالرخصة، نقول لا، الرخصة لا تدخلك الآن لأنك مستكن. وهكذا أيضا من كان سيمر في مكان ظل بعيد عن الأمطار، فمثلا لو أن شخصا بيته من البيت إلى المسجد مثلا عليه من هذا الزنق، نقول صلي في المسجد الآن، صلي في المسجد لأنك غير معذور، هذا الأمر الأول أو هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان المطر لا يطيق معه المجيء إلى المسجد، بعض الفقهاء يقول إذا كان هناك المطر، المطر الذي تبل به الأقدام، وبعضهم يقول لابد أن يكون المطر يعني مطر يعذر بسببه، يعذر بسببه. مثلا هناك ما شاء الله الأمطار تأتي ويكون المطر خفيفا، يستطيع الشخص أنه يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس وفي بيوت الله ولا ينقطع عن الصلاة ولا عن العبادة. هذا نقول له تعال صلي في المسجد ويكتب الله لك الأجر والثواب، يكتب الله لك الأجر والثواب بمجيئك إلى المسجد. فالمطر الذي يتأذى به الإنسان في بدنه أو في ثيابه، فهذا نقول صلي كما سمعت، صلي في بيتك. أما إذا كان المطر كما سمعت يستطيع أن يأتي ولا يتأذى لا في ثيابه ولا في كذا، فنقول له صلي في المسجد. طيب، معنا أيضا مسألة الناس والصلاة، الصلاة الجمع. نقول يصلي الإمام بالناس، يصلي الإمام بالناس صلاة المغرب والعشاء جمعا، لكن لا قصر فيها، لا قصر، لا يأتي شخص للعشاء قصر، نقول ما في قصر هنا. وأيضا لو كان الإمام بيته مستكن، مثلا الإمام الذي يصلي بالناس بيته في داخل المسجد وهو الذي سيصلي بالناس، يقول طيب أنا سأصلي بالناس، أحتاج أن أصلي المغرب وصلي العشاء، نقول لا، صلي اجعل من يصلي بالناس، أما أنت فالمطلوب أنك تصلي الصلاة في وقتها، تصلي الصلاة في وقتها. طيب، أيضا لا جمع في البيوت، لا جمع في البيوت. مثلا الشخص في بيته أذن المؤذن وقال صلوا في رحالكم، والمسافة إلى المسجد لا يستطيع هذا أن يأتي بسبب الأمطار، يقول لأولاده إذا تعالوا صلوا معي ونصلي المغرب ثم نصلي العشاء جمع، ليش؟ يقول في مطر. نقول لا، ليس لك الجمع الآن في البيت، صلي المغرب في وقتها وانتظر لصلاة العشاء، صلي العشاء في وقتها، أما أن تصلي في البيت مع أولادك وتجمع ليس لك ذلك، لأنه ما أبيح للناس، ما أبيح للناس الجمع بين المغرب والعشاء إلا لأنهم لا يقدرون، لا يقدرون أن يأتوا بعدها لصلاة العشاء، سيتضررون بالمجيء لصلاة العشاء، لصلاة العشاء. فيقال لهم هنا المطلوب هو أنك تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. طيب، هذا كما سمعتم من الأمور المهمة. طيب، لابد أيضا من النية، لابد من النية، أنك نية الجمع، لابد أنك تنوي أنك ستجمع بين المغرب والعشاء بعذر الأمطار، بعذر الأمطار. وأيضا إذا كان الشخص بسبب الأمطار أو الظلمة الشديدة مع الرياح الشديدة ويخاف على نفسه مثلا بسبب قوة ما حصل من المطر والبرد الشديد مع الخوف على نفسه، بعض الأحيان يخاف الشخص في ليلة، فينظر إلى العذر، إن كان العذر مقبولا فله الصلاة في الرحال كما سمعت. هذه نبذة يسيرة فيما يتعلق بأحكام الأمطار، فيما يتعلق بأحكام الأمطار. وأيضا الخلب الموجودة المسمى عندنا في اليمن بالخلب، وهي المعروفة بماذا؟ بالطين، صح؟ الطين. هذه تعتبر طاهرة، هي طاهرة. بعض الناس يمشي مثلا في الطريق ومن آثار الأمطار تشتد الطين فيمتلئ، تمتلئ قدمه أو يمتلئ ثوبه، فيظن أنه هنا صارت الثياب نجسة أو صارت الثياب مبتلة أو القدم مبتلة بهذه بالطين هذا، فيبقى هذا خائفا، يقول ربما تنجست أو ربما قد أصبت بالبلل. نقول لا، الطين طاهرة، الطين هذا أو المعروفة عندنا في اليمن بلهجة الخلب هذه تعتبر طاهرة ولا غبار عليها، لكن المطلوب هو المحافظة على البيوت، أعني بيوت رب العالمين. تجد بعض الناس يأتي من الشارع لو يدخل بيته ما يفعل هكذا، لو يدخل بيته ما يوافق أنه يدخل هكذا، يأتي من في الشارع النعال فيه الخلب، وقد قدمه فيها الطين هذا، وربما تعرض فراش المسجد من آثار المياه ومن آثار الطين عليه. لو هو في البيت سيخلع النعال في الحوش وسيقول للمرأة هاتي الماء نغسل، لا نمل الفراش ولا يتعرض الفراش للأذى. طيب ليش ما تحافظ على بيوت الله؟ ليش ما تنتبه لبيوت الله؟ فهي أحق بالمحافظة وأحق بالاهتمام وأحق بالرعاية، وفقك الله. لكن تأتي إلى المساجد والأمر عندك طبيعي، هذا بيت الله أحق أن تحافظ عليه، هو أحق من بيتك في المحافظة وهو أهم من بيتك في المحافظة. فحافظوا على بيوت الله. وننصح الطلاب وفقكم الله، تأتون من الخارج وهكذا من يصلي يأتي من خارج، حافظوا على المسجد، حافظ على فراش المسجد، حافظ على نظافة المسجد. هكذا تعرفون الآن مع كثرة الأمطار يأتي الناس إلى المسجد فيدخلون دورات المياه والحمامات، دورات المياه تتعرض مع كثرة المصلين والذين يأتون إلى المسجد، فكل واحد يكون على ما يكون عليه من آثار الطين، فيأتي هذا يدخل دورات المياه ويرجع وهو ممتلئ. فحافظوا على المسجد وحافظوا على فراش المسجد، وادخل المسجد واعلم أن هذا بيت الله وأنت مسؤول عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فالمحافظة المحافظة، والرعاية الرعاية، والاهتمام لتؤجر على ذلك عند الملك العلام سبحانه وتعالى. إذن ما ذكر هذا شيء من الأحكام يستفيدها طالب العلم، يستفيدها طالب العلم. أحيانا قد يسأل في الجمع بين المغرب والعشاء كيف نفعل، تقول لا أذن للمغرب ثم أقم ثم صلي المغرب ثم أقم ثم صلي العشاء وهكذا. وهل هناك سنن بين المغرب والعشاء؟ يعني الآن هل من صلى المغرب يقال للناس صلوا المغرب، صلوا المغرب ثم نقول للناس صلوا سنة المغرب، صلوا سنة المغرب، أم نقول ما في سنة كما أنه يجمع في السفر؟ هاتوا هاتوا يا رجال، شغل شغل على ما يقال مخك، هات هات، هل في ما تصلى السنن ولا تصلى؟ يعني الآن صليت المغرب، هل أصلي سنة المغرب ثم أصلي العشاء وإلا لا؟ طيب يعني ما في سنن. طيب هات يا بندر. طيب يصلي المغرب والعشاء ثم يصلي السنن. طيب هات يا أبا عروة. يشترط الموالاة بين الصلاتين. هات يا عصام العامري. على كل بارك الله فيكم، هذه المسألة حصل فيها كلام لبعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء قالوا تسقط السنن الراتبة في السفر، أما في الحضر ما تسقط، صلي المغرب ثم صلي السنة ثم صلي العشاء، هكذا يقول بعض الفقهاء. فقالوا يصلي الرواتب، يصلي الرواتب، وبعضهم يقول لا، صلي المغرب ثم صلي العشاء وصلي بعدها سنة العشاء البعدية، صلي سنة العشاء البعدية.